بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية التي قبل هاتين الآيتين والتي أنهينا تفسيرها في الأسبوع الماضي هي قول الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه هي الآية التي كنا بصدد تفسيرها في الأسبوع الماضي. الآن السؤال الذي نطرحه ونتساءله: ما العلاقة بين هذه الآية التي سنشرحها اليوم والآية السابقة؟ الآية التي سنشرحها اليوم تبدأ هكذا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. تبدأ بجر ومجرور، للفقراء. معنى ذلك أن هذه الآية ذات علاقة بالآية السابقة، لأنه الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء سبق. فبماذا يتعلق قول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله؟ الجواب عن هذا، يقول الله عز وجل في الآية التي قبل هذه: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير، كلمة تنفقوا تحتاج إلى مفعولين. المفعول الأول: ما تنفقوا من خير. من هذه ممكن أن نعزم أن نقول ما تنفقوا، نعم، خيرا، نعم، لكن من للاستقصاء، يعني وما تنفقوا من خير أيا كان نوعه فإن الله به عليم. طيب، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير لمن؟ ما تنفقوا من خير يعني من مال، الخير المال، وإنه لحب الخير لشديد، الخير المال، يعني وما تنفقوا من مال يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. طيب، وما تنفقوا من مال لمن؟ واضح كيف؟ جاء الجواب في الآية الأخرى: للفقراء الذين وصفهم الله بكيت وكيت وكيت. إذن للفقراء جر ومجرور، يتعلق الجار والمجرور بماذا؟ بتنفق، وما تنفق من خير للفقراء الذين وصفهم كذا وكذا وكذا يوفى إليكم أجره وأنتم لا تظلمون. إذن هذه هي العلاقة بين هذه الآية والآية التي سبقت. للفقراء الذين الآن يصف الباري عز وجل لنا يعني الفقراء الذين يستأهلون الإكرام، هذا شيء لم يعني يتعرض له البيان الإلهي فيما مضى، الآن يذكره لنا. من هو الفقير الذي بوسعك أن تشيح بوجهك عنه وأن لا تستجيب له؟ ومن هو الفقير الذي ينبغي أن تبحث عنه وأن تكرمه؟ فربنا عز وجل يضعون أمام مواصفات أو صفات للفقراء الذين يستأهلون هذا الذي قاله الله عز وجل من العطية والصدقة والإكرام، وصفهم فقال: أولا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون الضرب في الأرض. أحصروا في سبيل الله يعني شلت فاعليتهم ونشاطاتهم الباحثة عن الرزق بسبب ماذا؟ بسبب جهودهم التي يقومون بها في سبيل الله. أحصروا، هذا ما نحصر، يعني حبسوا عن النشاط ابتغاء الرزق، حيل بينهم وبين هذا النشاط الذي يمارسه آخرون. لماذا حبسوا؟ ما الذي حبسهم؟ حبسهم خدمة الدين، حبسهم العمل في سبيل الله. الذين أحصروا في سبيل الله، وكلمة في سبيل الله إذا جاءت في القرآن معناها واسع. أحصروا في سبيل الله قد يكون سبيل الله جهادا، تفرغ للجهاد في سبيل الله، رد العدوان، حراسة ثغرات الثغور إلى آخر ما هنالك. قد يكون سبيل الله الذي أحصر هؤلاء الفقراء بسببه القيام بدراسة الشريعة الإسلامية. نعم، أراد الواحد منهم أن يتفرغ لدراسة دين الله سبحانه وتعالى. نعم، والباري عز وجل أمرنا حتى عندما يذهب المسلمون إلى الجهاد أن يتخلف منهم أناس لكي يتعلموا دين الله سبحانه وتعالى. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. فقد يكون السبيل الذي أحصر بسببه هؤلاء الناس هو التفرغ لدراسة الشريعة ولدراسة دين الله. وقد يكون سبيل الله الذي أحصر من أجله هي القيام بواجب التعريف بالإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مناكب الأرض. نعم، ربما اقتضى الأمر أن يسافروا وأن يبتعدوا عن أوطانهم دعاة إلى الله عز وجل. نعم، فكل ذلك يدخل تحت كلمة في سبيل الله. أول صفة من صفة هؤلاء الناس أنهم فقراء، لكن لا بسبب أنهم أثروا البطالة أو البطالة، لا، الذي آثر البطالة ما يستحق. نعم، إن الله يكره العبد البطال. لكن الذي زجهم في الفقر أنهم أحصروا، حبسوا عن النشاط الذي نعم يدر لهم الرزق، حبسوا عن هذا النشاط من أجل عملهم الذي يقومون به ابتغاء مرضات الله أو في سبيل الله. ومعاني في سبيل الله واسعة، واسع. المهم أن يكون العمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فلما كان شأن هؤلاء الفقراء أنهم حبسوا أنفسهم لخدمة دين الله عز وجل عن طريق الجهاد، عن طريق العلم، عن طريق الدعوة إلى الله، نعم، لما كان هذا هو الذي جعلهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، إذن هذا وصف يقتضي أن نكرمهم ويقتضي أن نبحث عنهم. نعم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله كانت نتيجة ذلك أنهم لا يستطيعون ضربا في الأرض. ما معنى ضربا في الأرض؟ يعني لا يستطيعون أن يبتغوا الرزق في الأرض، لا يستطيعون أن يسافروا، أن يتحركوا في الأرض إلى من هنا إلى هنا إلى هنا من أجل استدرار الرزق. أنا كلمة لا يستطيعون ضربا في الأرض أو اضربوا في الأرض ابتغاء الرزق، هذه كلمة قرآنية ذات بلاغة رائعة. فلان، نعم، لا نراه، أين ذهب؟ يقولون فلان يضرب في الأرض ابتغاء الرزق، يضرب في الأرض، يعني يسير مشرقا مغربا، يذهب يأتي، نعم، ينشط ابتغاء الرزق. نعم، ربما كان عمله في حقل في أرض يزرعها، ربما كان عمله في تجارة يغدو ويروح من أجلها. تعد كلمة الضرب في الأرض، كأن هذه الآية مأخوذة من قول تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا يعني مذللة لكم، تعطيكم بس اشتغلوا تحركوا. نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها في أطرافها في جهاتها وكلوا من رزقه. فكلمة لا يستطيعون ضربا في الأرض أي لا يستطيعون أن ينفذوا هذا الذي يقوله الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ما لا يستطيعون. لماذا؟ هل لأنهم آثروا البطالة؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يكره العبد الذي يؤثر البطالة. البطالة عبارة عن كسل، نعم، والدين يرفض ذلك. والآن لكم تعلمون أن سيدنا عمر كان يعني بين الحين والآخر يغدو إلى المسجد في غير أوقات الصلاة، فإذا وجد أناس جالسين في المسجد في غير أوقات الصلاة انتهرهم وأخرجهم للعمل، كان ينتهرهم بل يعلو عليهم بالدرة التي بيده ويقول لهم لقد علمتم أن السماء لا تمطر، يأمرهم بالخروج إلى العمل. نعم، وهكذا. لكن الإنسان الذي حبسه عن الرزق عمل يستنزل به رضا الله سبحانه وتعالى أصبح هذا معذورا وهو أهل للإكرام. ومن هنا قال العلماء أن زيد من الناس له ولد بلغ سن الرشد وتجاوز سن الرشد وأصبح قادرا على العمل، يتمتع بجسم سويد قادر على العمل، لكنه يدرس الشريعة، يدرس دين الله عز وجل، يجب على والده أن ينفق عليه ولو كبر ولو صار أهل العمل، أخذ من هذه الآية، واضح كيف؟ وهذا الإنسان يأخذ الزكاة أيضا، لا يقال إنه هذا يعني ذو مرة سوي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجوز المسألة لذي مرة سوي، يعني صاحب قوة يروح يشتغل، مضبوط، إلا من نعم حبس نشاطه وجهده لتعلم دين الله أو للدعوة إلى الله عز وجل. يدعو إلى الله بيكون بس بشرط يكون أهل الدعوة، يدعو إلى الله بطريقة الدعوة السليمة الصحيحة، نعم، التي تتفق مع شريعة الله عز وجل. هذا أول وصف لهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا هو الوصف الثاني، يحسبهم الجاهل الذي لا يعرف خفاياه أغنياء، يحسبهم أغنياء من التعفف. كلمة التعفف مثل قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، هنا من التعفف. من مظاهر التعفف أن يتجمل الإنسان في ملبسه، فلا يتعمد أن يرتدي الثياب المهترئة، الثياب التي تنبئ عن فقر هذا الإنسان الذي يلبس هذه الثياب. لا يجوز له أن يتعمد أن يتكلف ذلك، بل من آداب الشريعة الإسلامية للإنسان الفقير أن يتجمل في مظهره وأن يبذل جهده بدون تكلف، جهده بأن يرتدي ثيابا لا تنبئ عن فقر ولا تنبئ أيضا عن يعني عن أنه رجل من كبار الأغنياء وأنه يبزخ فيما يرتدي وفيما يلبس، لا، لكن ينبغي أن يتجمل. وهذا نعم على النقيض مما يتصوره بعض الناس وبعض الذين يفهمون التصوف على غير سنن الشرع. أحدهم نعم يتعمد أن يلبس الثياب المهترئة إلى آخره، وهو لو أراد أن يتجمل لاستطاع، لكن يمكن بيقول لحاله أنا لازم أظهر نفسي بدرويش، مظهر الدرويش هو أرضى لله عز وجل وأقرب إلى أن يعني يكون هذا الإنسان متقربا ومحبوبا إلى الله. غلطان، هذا غير صحيح. لا يتكلف، يعني ما عنده إمكانية لا، لكن عنده إمكانية وخصوص يعمل بالثياب المهترئة التي تنطق بفقر هذا الإنسان، لا، هذا شيء يرفضه الشرع وما ينبغي أن يفعل ذلك، بل هذا نوع من التدليس، في تدليس، يعني أم يلبس أم يوحي للناس أنه أنا والله وضعيتي فقير وكذا ومجد هو مهيك. نعم، وإذا ما كان تدليس بيكون نوع من الاستجداء، والاستجداء لا يكون دائما باللسان فقط، الاستجداء يكون باللسان ويكون أيضا بالمظهر. فما ينبغي للإنسان أن يستجدي لا بلسانه ولا بمظهره. ودليل ذلك أن الله عز وجل أثنى على المتعففين وهو فقراء، لأن شو قال عنه للفقراء، فإذا هم فقراء متعففون، كيف يتعففون؟ بالتجمل بثيابه، جهد الاستطاعة، جهد الاستطاعة، كذلك التكلف لا، لكن لا يتكلفن إظهار الفقر في الملبس، ولا يتكلفن أيضا ما لا يستطيع من التجمل بالثياب. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، صاروا صفتين. صفة ثالثة، لا تعرفهم بسيماهم. طيب إذا كان نعم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، كيف نعرف أنه تعرفه بمظهره بشكله بسيماه، يعني الفقير صحته وضعه حالته تنبئ عن فقره، مو ثيابه. نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل. السيما لا علاقة، كلمة السيما لا تفسر بالثياب، تفسر بمظهر الوجه والجسم. نعم، الفقير يتبدى فقره في مظهر شكله، تعرفهم بسماهم. ثم قال الوصف الرابع: لا يسألون الناس إلحافا. لا يسألون الناس إلحافا، كلمة إلحاف وإلحاح بمعنى واحد، لكن ألحف في مبالغة أكثر من ألح. لا يسألون الناس إلحافا، إلحاف مصدر، لكن هذا المصدر مؤول باسم الفاعل، يعني لا يسألون الناس ملحفين. واضح كيف؟ لا يسألون الناس إلحافا، إلحافا مصدر، لكن كلمة إلحافا تؤول به ملحفين، وملحفين تعرب حال. أيوة، لا يسألون الناس ملحفين، لا يسألون الناس وهم يلحون، يعني بيدبقوا فيه وما بيحل عنه وبيتم بيطلب إلى آخره. هذا معنى إلحافا. وكثيرا ما يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل. هلا نحن بنقول فلان رجل عدل، عدل مصدر، لكن شو معنى رجل عدل؟ يعني عادل. طيب لماذا قلنا عدل ما قلنا عادل؟ للمبالغة. فكأن هذا الإنسان هو العدالة ذاتها، كذلك هنا من أجل المبالغة. لا يسألون الناس وهم يلحفون في المسألة، أي يلحون في المسألة. طيب هل معنى ذلك أنهم يسألون ولكن بدون إلحاح؟ لأنه ظاهر الآية هيك، لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يسألون الناس ملحفين. فالمفهوم المخالف شو هو؟ أنه قد يسألون الناس لكن غير ملحفين. لا، هنا هذه الجملة لا تحمل في طيها دلالة المفهوم المخالف، لا تحمل في طيها. هذا مثل قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب بحسب الظاهر كلمة إن أردنا تحصنا إلى مفهوم مخالف، يعني إما أما إذا أردنا لم يردنا التحصن ما لش يتركوهن. هل هذا معنى الآية؟ لا، هذا القيد لبيان الواقع، لبيان الواقع، يعني يصف الله عز وجل واقع فتيات عند بعض الناس العرب في صدر الإسلام، لكنهن بيريدوا العفة. الواحدة منهم تريد الاستقامة لكن سيدها يجبرها على أن تذهب وترتكب من أجل أن تأتي إليه بالمال. واضح كيف؟ فالباري عز وجل وصف واقعا، هذا الواقع هو رغبة هذه الفتاة بالاستقامة. من أجل هذا قال: إن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. مثل أيضا قول الله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ليش بجوز الواحد يأكل الربا إذا ما أضعف مضاعف ضعف واحد بس؟ ما بجوز. طيب لماذا قال أضعافا مضاعفة؟ لبيان ما كان يفعله العرب بدين المبلغ، كل ما مرت مدة بزيد الفائدة، كل ما مرت بزيد الفائدة، بيصل لدرجة ما عاد يقدر الزلمة انه بيقتنع، ما عاد يقدر انه يعطي، وبالتالي بيضرب الرق عليه. هذا كان في الجاهلية وفي صدر الإسلام، ثم إن الإسلام ألغى ذلك. إذن قول الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا أي ملحفين، لا يحمل في داخله مفهوما مخالفا، أي لا المتعففون. التعفف شون بيكون؟ التعفف مثل ما المظهر بيكون بدل على أنه هو ما هو فقير، وكمان التعفف أنه ما يسأل، أما إذا سأل ما تعفف. وضع كيف؟ يعني منين عرفنا انه كلمة الحاح الحافا لا تحمل في داخلها مفهوما مخالفا من قوله تعالى نعم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إذا وصفهم بالتعفف هنا سألوا ولوموا ملحين بإلحاح متعففين ما بيكونوا متعففين، إذا سأل هذا سأل هذا بدون ما يلحف أو يلح ما بيكون متعفف، هذا دل على أنه الباري عز وجل يصفهم بأسمى درجات التعفف، هدول لازم ندور عليهم ونعطيهم، هذا ما يعنيه بيان الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا. طيب من أين لنا هذا؟ يعني أنه المتعفف هو الذي لا يسأل، بلكي كان معنى المتعفف يعني مظهره يعني ما بيدل على فقر متجمل دائما، لا، أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم والنسائي عن أبي هريرة ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان أو اللقمة واللقمتان، نعم إنما المسكين المتعفف، هذا كلام سيدنا رسول الله، واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشرع كلمة المسكين الواردة في كتاب الله، ما كنت أفهم المسكين هو اللي بيجيب باب هذا بيأكل له تمرتين بقول كتر خيرك أو لقمتين ثلاثة وكتر خيرك، لا، المسكين هو المتعفف، يعني أي الذي نعم يتجمل بمظهر الغنى على الرغم من فقره، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكلمة لا يسألون الناس إلحافا أي لا يسألون ناس البتة. نعم، لكن هذا الذي نقوله أو الذي يقوله بيان الله سبحانه وتعالى والذي يؤكده لنا رسول الله لا يتنافى مع حقيقة أخرى، لو أن هذا الإنسان المتعفف المتجمل بمظهر الغنى جاء زيد من الناس عرف فقره فأكرمه بصلة مالية لكن بدون ما يسأل وبدون ما يستشرف للسؤال، هل هنالك مانع من قبوله لهذا المال؟ لا لا، بل النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يرد الإنسان مالا جاءه من حل طبعا ومن حرام جاءه بدون سؤال ولا استشراف نفس، يقول فمن رده فكأنما رده على الله سبحانه وتعالى. ويروي مسلم أيضا في صحيحه من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه ابن لسيدنا عمر يروي عن أبيه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه عطاءه، يعني لما تجي غنائم معه ذلك تقسم النبي كان يقسم ما بيخلي شيء عنده فيعطيه حصته، فكان سيدنا عمر يقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطه لمن هو أفقر مني. نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه، نعم ما دام أنت ما سألت وما طلبت لا خذ هذا المال، وما جاءك من هذا المال بدون استشراف ولا مسألة فخذه، بس بدون استشراف، شلون استشراف؟ يعني يطلع هيك عم ينتظر انه يعطيه، هذا هو ما حكى لكن مستشرف متهيئ انه ياخذ. اذا كان لا انت مستشرف لاخذه ولا سالت وجاءك هذا المال فهذا مال رزقك الله عز وجل اياه وينبغي ان تاخذه، وما لا يعني إذا لم يكن المال الذي يأتيك مقيدا بهذا الشكل بدون استشراف وبدون مستلزم فلا تتبعه نفسك، لا تدير بالك ولا تأخذه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمر خذ، نعم، لكن هذا بالنسبة لإنسان متعفف. كن متعففا، الباري عز وجل يأمر الأغنياء بأن يعطوك، يلحقوك يعطوك. لما بتكون أنت سائل الباري بيقول لهم لا يديروا بالهم عليك. نعم، واضح كيف؟ هلا حكيم بن حزام رجل من الصحابة، من كبار الصحابة، لكن في أول الأمر انطبق عليه قول الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد. هو ناسه يقول فيما رواه البخاري وغيره، يقول جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته يعني ما بتفهم، فأعطاني ثم سألته فأعطاني 3 مرات، بعدين اكتفى سيدنا حكيم. شوفوا أدب المصطفى، بس بل لباقة المصطفى وحكمة المصطفى، تم يعطيه حتى هو بقى ما عاد سأل. لما اجى ليروح قال له يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفسه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. بعدين قال له واليد العليا خير من اليد السفلى، خليك معطي بدل ما تكون آخذ. شايفين؟ فقال له حكيم والله لن أرزأ أحدا بعدك يا رسول الله. فكان يأتي العطاء إلى أبي بكر ويوزع على الناس، كان يتعفف سيدنا الحكيم. في عهد سيدنا عمر كذلك، لدرجة سيدنا عمر كان يستشهد الناس يقولوا يا جماعة تعالوا شوفوا عم بعطي لحكيم بن حزام حصته ما عم يرضى ياخذه. نعم، هذا ما يحبه باري عز وجل. بس المتعفف نحن مكلفون بإكرامه، المتعفف يطلب منا الله سبحانه وتعالى أن نبالغ في إكرامه بمقدار ما هو يترفع عن المسألة بمقدار ما نحن لازم نكرمه، والعكس أيضا صحيح، والعكس أيضا صحيح. نحن فقهاء بناء على هذا الكلام الذي يذكره لنا بيان الله عز وجل ويفسره به علماء تفسير، ذهبوا إلى أنه لا يجوز للإنسان الذي يجد في بيته كفاية لنفسه ولأهله وأولاده أن يطرق باب المسألة لأحد، أبدا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر في أكثر من حديث من أن يكدح الإنسان بالمسألة، يعني بدل ما يروح يشتغل بيكون شغله شو هو مثل ما بيقولوا العوام الشحادة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ينهى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من سأل الناس أموالهم تكثرا، شو يعني تكثرا؟ عنده بس بده انه المبلغ يزيد 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 يزيد، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. أم يسأل جمر؟ هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيقول كمان في حديث صحيح يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. نعم، يعني الإنسان يلي بيتم بيسأل هو ما له بحاجة، مو يلي ما له بحاجة يعني بده يكون غني وعنده مزارع وعنده، لا لا، يلي عنده منه قوت يومه وليلته ببيته وقاعد وآمن ما مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الواحد آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا هذا ما بيجوز يسأل ويأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني الذل بيركب وجهه نعم بسبب هذا ويعاقبه الله عز وجل على ذلك. لذلك قال جمهور من الفقهاء هؤلاء الناس لا يعطوا، ما بيجوز تعطي، لأنك أنت هلا مسألته معصية فأنت عم تعينه على إيش؟ على المعصية. في هذه الحالة هذا غير جائز بشكل من الأشكال. نحن أيها الإخوة أنا أقول بين الحين والآخر أن مجتمعنا يعاني من فقر، صحيح، يعني كلمة فقر التي يعنيها لا تعني المقياس الشرعي، فقر يعني المعنى النسبي بالنسبة لأناس ما شاء الله كان أموالهم نعم كثيرة جدا، بالنسبة لهم هذول اللي بينقال عنهم فقراء. لكن إذا لاحظنا المقياس الشرعي لا، هذول ليسوا بفقراء. لكن على كل نحن نقول مجتمعنا يعاني من الفقر، وسبب ذلك معروف وذكرناه أكثر من مرة، ولكن أيضا مجتمعنا يعاني من أناس يجعلون من المسألة وسيلة من وسائل الكدح. يعني في عند منك تجارة، وفي عند منك فلاحة، وفي عند منك نعم أعمال ووظائف في الدولة، وفي عند منك ناس بيشحدوا، هذا كدح وهذا كدح وهذا كدح. هلا في ناس هيك بيعتبروا حالهم انه هو الثاني نعم عم يكدح، لكن عمله مو هو لا بتجارة ولا بزراعة ولا بفلاحة، عمله بانه يطرق ابواب الناس ويستجدي الاموال منهم. هؤلاء مجرمون، هؤلاء ما ينبغي ان يأخذوا شيئا نهائيا. نعم، ومفروض انه الدولة تعاقبهم، مفروض الدولة تعاقبهم، لكن الدولة ليش ما بتعاقبهم؟ لأنه لما بدها تعاقبهم بدها تسد باب الفقر كمان، ما عم تقدر تسد باب الفقر أو مقصرة في سد باب الفقر، فما بدها بقى تجي تزيد حملها. ومن غير شيء في فقراء ولا يتأتى للدولة أن تقارب المسافة ما بين الأغنياء والفقراء، بس المقاربة لا يتأتى ذلك. فهلا إذا بدها تمنع كمان هدول إنه من المسألة بتكون يعني عم تسد بدون ما بالمقابل تعمل علاج. نعم، ولكن لابد من أن يعالج هذا على الوجهين، من الوجهين تماما. يعني المجتمع لا يحارب الفقر، المجتمع الإسلامي، الإسلام لا يحارب الفقر فقط، بل يحارب بعد الصلة ما بين الطبقات، يحارب ذلك حربا لا هوادة فيها. يعني ينبغي أكيد المجتمع فئاته تتفاوت، هيك ربي عز وجل من سنن الله في عباده التفاوت في الرزق، ولكن شريعة الباري عز وجل إذا طبقت تضمن تقارب الطبقات بعضها إلى بعض. في تفاوت، لكن ما بيكون التفاوت بعيد بعد ما بين السماء والأرض، لا هذا ما بيكون. فنحن الآن نعاني من هذا التفاوت الكبير الكبير، يعني ناس بطروا بطرا شديدا جدا من الغنى الذي اندلق إليهم، وأناس آخرون بالنسبة لهم شو بنقول عنهم؟ فقراء معوزون، ولو كانوا بالنسبة لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ما بنقول عنهم فقراء، بس الأمور نسبية في مجتمعنا الأمر هكذا. ولذلك ينبغي أن يعالج هذا الأمر معالجة دقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كاد الفقر أن يكون كفرا. نعم، كاد الفقر، مضبوط. نعم، طيب، إذن هؤلاء هم الذين يعنيهم الباري عز وجل عندما يطلب منا أن نكرمهم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا. نعم. ثم قال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. من خير، نعم، خير يعني المال. وما تنفقوا من مال أكرمكم الله عز وجل به فإن الله به عليم، يعني الله مطلع يثيبكم على ما تفعلون إن صلحت نياتكم وإن خلصت لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين، هل هي كمان الآية إلى صلة بما قبلها؟ الآية التي قبلها بينت لنا الناس الذين ينبغي أن يعطيهم الغني من فضول ماله. نعم. لما قال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير لمن؟ للفقراء الذين يوصفون بهذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. هنا هذه الآية الأخيرة في هذا الموضوع، أفضل ما ينبغي أن نفسرها به بالنسبة للآية التي قبلها أن نقول: الذين مبتدأ، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا هذه الجملة مستقلة، جملة مكونة من مبتدأ وخبر، وكأنها تلخيص لكل الكلام الذي مضى. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. كلمة بالليل والنهار فسرتها الجملة اللي بعدها سرا وعلانية، مو معنى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار يعني على طول على طول دائما بالليل والنهار عم يعطي لهذا وعم يعطي لهذا، لا. كلمة الذين ينفقون أموالهم بالليل كناية عن الإسرار، بالنهار كلمة عن الجهر. فسرها الباري عز وجل بالجملة التي بعدها: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. بالليل فسرت كلمة سرا، بالنهار فسرت كلمة علانية. هذا بيسموه لف ونشر مرتب، كلام الباري عز وجل دقيق. إذن الآية لا تعني أنه يلا على طول على طول كل ما له عم يطاله طول ما هو قاعد عم يعطي لهذا وهذا، لا. وإنما المراد أنهم ينفقون سرا وعلانية، لأنه ذكر الباري عز وجل بين لنا هذا وهذا. نعم. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فعرفنا معناها. هل هذا خاص بالزكاة؟ لا. الآيات اللي مرت كلها ما عم تتحدث عن الزكاة بخصوصها أبدا، وإنما تتحدث عن الإنفاق مطلقا. تتحدث هذه الآيات عن الإنفاق مطلقا، بل بعض هذه الآيات تتناسب مع الإنفاق الطوعي، النفقة الطوعية، أكثر مما تتناسب مع الزكاة. واضح كيف؟ نعم. على أن الإنفاق الذي يدعون إليه بيان الله عز وجل في هذه الآيات مطلق، فهو يشمل الواجب الذي يتمثل بالزكاة، ويشمل الإنفاق الطوعي الذي تتحدث عنه هذه الآيات. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، طيب، فلهم أجرهم، فلهم أجرهم خبر للذين. جزء واحد يقول ليش الفاء بقى؟ كان ممكن يكون نعم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم. شوفوا لما طالت المسافة، أمنك يا الكلام للجماعة اللي بيدرسوا لغة عربية وعندهم مراء باللغة العربية. نعم، وهذا مهم لأنه فعلا بلاغة القرآن يعني إعجازه، وإعجازه مفتاح إعجازه أن تدرك اللغة العربية. لما طالت المسافة بين المبتدأ وبين الخبر، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، استمعش الخبر الأول، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند، شو بتظن؟ بتظن لهم أجرهم صفة، صفة للمبتدأ كله. إيه نعم. فالباري عز وجل قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. خلاص، هذا ليس وصفا وإنما هو خبر، بين ذلك الفاء، واضع كيف؟ نعم. فمن أجل هذا جاءت. لو كان الذين ينفقون أموالهم لهم أجرهم ما بتدخل فاء. لو قال الباري عز وجل الذين ينفقون أموالهم لهم أجرهم عند ربهم، هيك تجي، ما بتجي الذين ينفقون أموالهم فلهم أجرهم. لكن لما طالت المسافة بين المبتدأ وبين الخبر دخلت الفاء لكي لا نتصور أنه هذه وصف للمبتدأ والخبر لسه بده يجي. نعم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. يعني يطمئنهم أن الله سبحانه وتعالى سيكتب لهم الأجر يوم القيامة. واحد بيقول إما أنت قلتوا أكثر من مرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ إذن الأجر في دار الدنيا، كيف هنا عم يقول فلهم أجرهم عند ربهم؟ وذكي هنالك ثواب وهنالك ثمرة للصدقة والإنفاق تتحقق في المجتمع. واضح كيف؟ في فرق بين ثواب الطاعة التي تؤديها لله عز وجل وبين ثمرات هذه الطاعة في المجتمع. واضح كيف؟ هل ربنا عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ إمتى؟ يوم القيامة ولا هلا في دار الدنيا؟ طيب ليش يعني الثواب هو قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة؟ لا، معنى الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا العمل الصالح سيجد ثمرته في المجتمع، لأنني ما طلبت منكم عبادة أمرا، ما حذرتكم من نهي اعتباطا مشان فأتتكم مشان سعادتكم. فالباري عز وجل يوضح لنا كيف أن الائتمار بأمره يحقق لنا سعادة العاجلة، هي ثمرة الطاعة اللي الله أمرنا فيها، بالإضافة إلى هذه الثمرة شو في أجر بقى ثواب يوم القيامة. هذا يدل على مزيد من إكرام الله عز وجل لعباده. لما بحرم علينا الربا، طيب وبنمارس هذا الحكم نبتعد عن الربا كما أمر الله عز وجل، فلسوف نجد ثمرة ذلك في العاجل، يصير المجتمع الإنساني متآلف أكثر، ما بيصير فيه يعني وسيلة لتضخم المال في بعض الجيوب وفقدانه من بعض الجيوب، ما بيصير هالشيء. يصير في تقارب. هلا هي ثمرة، بس مو هي الثمرة هي الثواب. الثواب يوم القيامة بتأخذ كمان ثوابا عند الله، انك انت ما اكلت الربا وما طعمت ربا. كذلك من ثمرات الانفاق في دار الدنيا ان هذا المنفق يتاجر بانفاقه وان الله يكرمه بمزيد من المال. هي مثواب. الثواب امتى؟ يوم القيامة. هذا امر مهم جدا ان نعلمه. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان دائما هي يعني وسواسه للأغنياء. اوعك انت تعبان على هذا المال، نسيت قديش عرقت بهذا المال لحتى جمعته، جاي عم تمتدوا هلا ذات اليميني وذات الشمالي، روح اشتغلوا. الشيطان هيك بيحكي. نعم هكذا يقول. فالرب عز وجل عم يحذرنا من وساوس الشيطان. لك لا تسمعوا، لك هذا عدوكم. هذا انا بقولكم يلي بينفق ضعف له ماله، والشيطان بقولكم لا يلي بينفق بيفتقر. بتصدقوا له ولا بتصدقوني الي؟ عجيب غريب جدا انه الانسان يصدق عدوه ويعرض عن وليه، ما هيك؟ أنا ربي سبحانه وتعالى نعم أمين لك، أنا بريدكم، أنا بحبكم، أنا أكرمتكم، نعمت عليكم، وأنا كلفت إبليس يسجد تعظيم تكريما وعبادة لكم، ورفض وقلعته من نعيمي ولعنته بسببكم. لك شو بتسمعوا كلامه وبتتركوني إلي؟ شايفين هذا انعتاب؟ هذا لا، العتاب الرقيق الذي نقرأه تفصيله مو هون في سورة الكهف، لما بيقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بدل ما تجوا يعني تتولوا يلي كرمكم، يلي قلع ابليس ولعنه مشانكم، لك تجوا بتلحقوه بتسمعوا كلامه وبتتركوا الاله اللي كرمكم. بصير هيك؟ هذا معنى قوله تعالى نعم. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تخافوا، كلام ابليس كذب. وشوفوا كيف الله سبحانه وتعالى بيكرم المعطي، بس متجرب تقول والله لشوف، معناته انت مالك واثق. كن على ثقة من ان الله عز وجل كلامه لا يلحقه خلف ثم انظر. اما تقول والله لجرب، شو انت جرب؟ اعوذ بالله. هلا بعدين بقى لسه ما خلصنا من الايات التي تتحدث عن المال والانفاق، بس هلا الكلام عن ايش؟ عن الربا. كلام أي نعم عن الربا، نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. يا رب العالمين ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلت سفهاء منا، اصلح اللهم الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصي قادة المسلمين الى ما يرضيك، اصرفهم عما لا يرضيك يا رب. حبب اليهم الايمان، زينه في قلوبهم، كره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، يا هادي المضلين يا هادي المضلين يا هادي المضلين يا مقيل عثرات العاثرين. ارحم عبيدك ذوي الخطر العظيم، ارحمنا وارحمهم جميعا يا أكرم الأكرمين. اكلأنا واكلأ بلدك المبارك هذا بعين عنايتك وأتم رعايتك. طهره اللهم من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه يا رب العالمين. اللهم يا من يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.